بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والإعانة. بالأمس بقي عندي الأخت أم يعقوب من أبوظبي والأخ سيف من العين. أم يعقوب بارك الله فيها، طبعا تقول بالنسبة لها هي تقيم الصلاة فيما بينها وبين نفسها، هل يجوز؟ يا أم يعقوب بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا، بالنسبة للأذان والإقامة لا يجبان على المرأة، فالمرأة لا تؤذن ولا تقيم سواء في بينها وبين نفسها أو أنها تجهر بالإقامة، فليس عليك لا أذان ولا إقامة بارك الله فيك، سواء طبعا قلت بأنك بينك وبين نفسك ولا أحد يسمعك، ليس العلة أن أحد يسمعك ولا ما يسمعك، لا ما يجب عليك، وهذا من لطف الله وتيسير الله عز وجل أن ما كلف المرأة أنها تؤذن ولا أن تقيم. أم يعقوب تسأل تقول بالنسبة لقراءة سورة الإخلاص 10 مرات، تقول هل صحيح أن الحديث من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة؟ أم يعقوب بارك الله فيك، ورد حديث في هذا الخصوص لكنه حديث لا يصح، حديث لا يصح. أما الحديث الصحيح فهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ثلث القرآن. أما الحديث الوارد من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة فهذا حديث لا يصح بارك الله فيك، ولكن احرصي على قراءة سورة الإخلاص وتكررينها مثلا، لكن أن تعتقدي بأن من قرأها 10 مرات بني له بيت في الجنة هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نأخذ هذه المجموعة ثم نعود إليكم. تفضل يا أختي أم راشد.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟ الله يسعدك.
حياكم الله يا أم راشد.
الله يعافيك يا شيخ. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها 1 3، إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر؟ قال الله أكثر. طيب يا شيخ، أنا متأذية كثير كثير من رحمي، يعني هم اللي مأذيني. وآخر أذى جاني من أختي الكبيرة، ظلمتني ظلم عجيب. فصرت أدعي، يعني أدعي عليها وأدعي إن الله ينصرني عليها يعني. فأنا هل أنا أؤثم على الدعاء لها عليها؟
إن شاء الله يا مراشد تسمعين الجواب.
طيب يا وقطيعة الرحم، أنا يعني آثمة عليها إذا ما كلمتهم؟
متأذية منهم أنت يعني؟
كثير.
إيه.
كثير يعني، وآخرها هذا الظلم اللي صار علي، يعني ما حد وقف معاي. الكل وقف معاه، وهي والله العظيم يا شيخ إنها تحلف على القرآن وهي كاذبة.
لا حول ولا قوة إلا.
لأنها ظلمتني وبهتتني بعد.
لا حول ولا قوة إلا. إنا لله.
يعني وليته ظلم وليته إنه بهتان وفي عرضي وفي عرض بناتي بعد.
ويعني أنت تعتقدين يا مراشد إن خلاص انتصرت عليك مسكينة هذا اللي يحلف
يا شيخ؟ والله
اللي يحلف على القرآن ظلم وعدوان، أعوذ بالله، عنده الجرأة
يا شيخ. هي تكلم مشايخ مشعوذين استغفر الله،
مو مشايخ دجالين.
دجالين إيه. والله إنهم ما هم مشايخ، الله يكرم المشايخ عنهم.
إيه نعم.
دجالين، فيروحون يقولون لها كلام فتجي تحلف على القرآن إنه صدق.
طيب.
وهو كذب.
الله حول.
والله العظيم يا شيخ إنه صار بظلم عجيب منها.
إن شاء الله.
يعني في حياتي.
إن شاء الله.
يا شيخ ماني عارف كيف.
الله الله الله
والمهلية يا شيخ ياكل ويشرب معاي.
الله يقويك، الله يعطيك العافية وينصرك إن شاء الله ما دمتي مظلومة.
آمين.
تسمعين الجواب إن شاء الله. أبشري.
إن الله ينصرني عليها، أنا ما أبغى إلا أن النصر من الله.
الله يحفظك، الله يحفظك.
يكف لسانها عني.
إن شاء الله يا مراشد. إن شاء الله يا مراشد.
بما يشاء ربي.
إن شاء الله يا مراشد. إن شاء الله. مرحبا مرحبا. تفضلي يا عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظك الله شيخنا الفاضل.
مرحبا أختي عفيفة.
لو سمحت عندي عندنا في مكة إذا أردنا نأخذ عمرة.
إيه.
طبعا نروح المسجد السيدة عائشة.
نعم.
فابني يقول مو لازم تروح المسجد، نطلع يعني طريق الطائف، نطلع برا مكة عن طريق العوالي، نطلع برا بعدين نرجع عشان نأخذ العمرة، علينا عمرة إن شاء الله يوم السبت.
إيه.
فهو يقول لي لا مو لازم تروحي مسجد السيدة عائشة، ممكن نطلع يعني على طريق الطائف نخرج من خارج حدود مكة ونعتبر منك ونرجع.
طيب
هل يجوز هذا يعني؟
إن شاء الله.
وبعدين عند في أرض يعني أرض أقيم عليها فيلا للبيع، يعني هم يعني ناويين يبيعوها فيلا للبيع.
إيه.
استثمار يعني.
نعم.
ويعني عمروها بس ما انباعت، قعدت 3 سنين 4 سنين، هل هذه الفترة هذا البيت عليه زكاة؟
وعرضوها يا أختي عفيفة، عرضوها؟
معروضة للبيع من 3 سنين 4 سنين، معروضة للبيع.
إن شاء الله إن شاء الله.
يعني هل عليها زكاة هذه الفترة؟
إن شاء الله.
وإذا دحين انباعت، إذا انباعت دحين يخرجوا الزكاة كيف، من يعني من حق 3 سنين أو من هذا المال المبلغ إلا باعوه؟
إن شاء الله يا عفيفة.
طيب لو سمحت سؤال آخر.
تفضل.
أنا ممكن يعني ذهبي أقدر أقسمه في حياتي يعني لبناتي.
نعم.
في حياتي لبناتي.
نعم.
واحد من أولادي، أنا عندي 3 أولاد لكن ما شاء الله تبارك الله 2 يعني مقتدرين وممتلكين، فهذا الصغير لسه يعني دوبه مبتدئ، فممكن أقدر يعني أوزعه على البنات وعلى هذا، يعني 2 ما أعطيهم للكبار، ممكن يصير يجوز يعني هذا في حقي؟
ما تعطين الذكور يعني؟
لا الذكور 3 يعني، واحد لسه دوبه مبتدئ يعني تعطيه هو مع أخواته، لكن 2 ما شاء الله الحمد لله يعني شقوا طريقهم واستملكوا كل شيء، يعني هذول ما أعطيهم مثلا خلاص.
اي نعم
يجوز يعني، هذا ذهبي خاص لي يعني.
ان شاء الله يا عفيف.
طيب رؤية الإنسان في المنام
متى
تكون رؤية حق، يعني في الليل أو في وقت الضحى؟ وقت الضحى يكون هذا رؤية حق؟
ان شاء الله.
شكرا جزاك الله خير.
أهلا وسهلا ومرحبا. علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ عندي 3 أسئلة.
تفضل.
ما معنى قوله تعالى حتى تفيء إلى أمر الله؟
ها؟
قوله تعالى معنى قوله حتى تفيء إلى أمر الله.
طيب.
سؤال ثاني، سمعت أحد المحاضرين يقول يدعي، بس نهاية الدعاء يقول سيما الحاضرين والحاضرات، ما الحكم في ذلك؟
سيما
الحاضرين والحاضرة. ثم يكمل الدعاء.
طيب.
سؤال ثالث، هل ورد 2 ركعتين قبل الدخول والخروج من المنزل؟ ما فضلهما؟
إن شاء الله علي.
مشكور بارك الله فيك.
مرحبا. أمت الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤالين بارك الله فيك.
تفضل أختي.
السؤال الأول، إحنا عدنا أرض بقالة يعني 18 سنة ما بنيناها.
أيه؟
الآن أبي قرر يبيعها مع البيت اللي نحن ساكنين به حتى نشتري بيت أكبر، هسه هاي حق الأرض اللي بعناها عليها زكاة؟
أنتم ما كنتوا عارضينها للبيع؟
لا لا، يعني هي أبي من قبل 18 سنة قال فيها مستقبل، والآن يعني قرر باعها مع البيت اللي نحن ساكنين به حتى نشتري بيت أكبر، يعني ذيك الفترة إذا 18 سنة ما عارضناها للبيع.
من 18 سنة ها؟
اي نعم.
18 سنة كانت متروكة، وبعدين السنة هذه عرضها الوالد للبيع وباعها عشان يشتري بيت آخر.
اي نعم.
تسألين عن زكاة؟
يعني مباشرة انباعت، ما يعني من عرضناها مباشرة انباعت. ما
شاء الله. ابشر يا اختي.
السؤال الثاني لو سمحت يا شيخنا، قول الرسول عليه الصلاة والسلام ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور متشابهات. شيخنا ما هي الامور المتشابهات، وايش ان اميز بيناتهم يعني؟ يعني الأمور المتشابهات ماذا يقصد بها، وإيش نحن نميز بها؟
إن شاء الله.
شكرا بارك الله بك.
أهلا وسهلا أهلا وسهلا. من 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 تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يتقبل طاعتك يا شيخ.
وياك أخوي أبو محمد.
في سؤالين الله يحفظك.
تفضل.
أنا سمعت إنه يعني الله الرسول اللهم صل وسلم عليه كان إذا عطس الطفل أو شيء ما يقول له أرحمك يرحمك الله بارك الله فيك أو زي كذا، فقالت يعني تجيبنا فيها الله يجزاك خير
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، أنا سمعت من أحد أئمة إخواننا الشيعة يتكلم عن جمع الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأستشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع في المدينة أعتقد في ما غير يعني في لا مطر ولا شيء جمع الرسول صلى الله عليه وسلم، فنبغى توضح لنا هذا الله يحفظك.
أبشر يا أبو محمد.
الله يحفظك.
مرحبا ومسهل عليكم السلام. تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إذا ممكن سؤال دكتور، في إحنا مقبلين على فصل الشتاء.
نعم.
بعد الوضوء ألبس أنا جوارب طويلة لأنه ما يصير تكون قصيرة.
أي.
وبعد ما أريد أتوضى مرة ثانية ألبس على هاي الجوارب جوارب قصيرة، يعني الجوارب الطويلة أولا وعلى وضوء ثم الجوارب القصيرة. لو انتقض الوضوء وحبيت أتوضى مرة ثانية، هل المسح يصح على هذه الجوارب القصيرة اللي أصلا الجوارب الطويلة أنا يعني متوضاية وطاهرة؟
أختي محمد أنت تقولين الآن تتوضين وبعدين تلبسين الجوارب الطويلة.
نعم، ولبس عليها جوارب قصيرة
وبعدين جوارب قصيرة، الآن جيتي تتوضين من جديد تمسحين على الجوارب القصيرة قصدك؟
نعم
يجوز أبشر.
أم لا يجوز
إن شاء الله؟
أصلا أنا لابسة طويلة حتى لو أنه بعد الوضوء لبست القصيرة، حتى لو بعد ما انتقض الوضوء لبست القصيرة أيضا على الطويلة اللي هي أصلا طاهرة، وهذا هل يجوز أم لا؟
إن شاء الله أفصل لك إن شاء الله. أبشري.
شكرا جزيلا. شكرا.
مرحبا
جزيلا.
مرحبا أختي. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضل أختي.
بالنسبة للوضوء حق الصلاة،
اي
صلات كلها اقصد، فيها البسملة زي ما قلت، البسملة هذا يعني تبدأ باسم الله الرحمن الرحيم او بسم الله باختصار بسم الله يكفي
ان شاء الله؟
وبالنسبة للصلاة النافلة هذا اللي قلتها اربع قبل الظهر واربع بعد الظهر، يعني هذا الصلاة عادي لو التزمت بها على طول يعني ما فرط فيها، وإلا أحيانا أصليها وأحيانا لا؟ استني في هذا الله يجزاك الجنة.
أبشر يا أم محمد.
وبرضو عاد سؤال ثالث لو سمحت.
إيه تفضلي.
أنا طبعا سمعت عن منك إنك الأحلام ما تفسرها، بس ساعدني الله يوفقك في الدنيا ولا.
نعم.
ساعدني باللي الله يقدرك عليه.
طيب.
أنا حلمت مرة إني أطلع من فمي لقمة طعام من بطني، يعني زي ما تقول يعني طرشتوها بس طلعتها لقمة يعني مكتملة في جواتها دود أبيض.
نعم.
وسألت كم شيخ كذا يعني يقول لي عندك المعدة، أنا المعدة ما هي عندي أصلا.
طيب
الله يجزاك الجنة والله. في سؤالات كثيرة بس ما أبغى أطول عليك.
طيب
بس
مشكورة.
أنا من أمس أدق ما حترد عليه، لو سمحت خلوهم يبغوا يردون عليه.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أبشر يا محمد.
أنا أمية يا شيخ، ما أقرا ولا أكتب، أنا درست سنة واحدة بس.
إيه لا أنت.
أبغى أسألك سؤال لو سمحت.
إيه.
بالنسبة للمصحف هذا القرآن لو أبغى أقرأ. أيوة. وفيه مثلا صورة أنا حافظة مثل صورة أما تسألوا عن النبأ العظيم، هذا أنا حافظها، أجيت بصورة من بعدها أقلب أبغى صورة من بعدها، يعني وجدت صورة ما أنا حافظة هذا الحروف اللي فيها، في أقلبها على جنب وأجيب ورقة ثانية حافظة يكون فيها أتهجأ، هذا ما يلحقني يعني جايز ولا يلحقني فيه أزمة ولا؟
أنا ما فهمتك أبو محمد. عفوا، أنت تقولين بأنك حافظة سورة عما يتساءلون.
أيوة.
وبعدين نعم. جيت قلبت اللي بعدها مثلا سورة والنازعات غرقا.
لا أيوه، أنا قصدي معليش، قصدي إذا هذا عم تسألوا عن النبأ العظيم هذا حافظها.
طيب.
وأقلب الورقة أوجد يعني مثلا آية ثانية ما لي استطاع فيها أتهجأ أو أقرأ فيها.
في نفس.
أجيب ورا يعني أقلب ورقة ثانية من الذي أنا أحفظها. فهمت؟
اللي في نفس سورة عمة.
لا لا سورة ثانية.
أيوة. أيوة. تقلبين
الورقة. ورقة ثانية من الذي أنا أعرفها أتحجى فيها يعني.
إيه.
يعني واثقة من نفسي إني أحفظها.
وتتركين اللي في سورة عمة.
لا سورة عمة مثلا أنا أحفظتها.
إيه.
جيت قلبت الورقة. يعني وجدت صورة ثانية ما نحفظها. تجاوزت عنها وجبت صورة ثانية من الذي أنا أعرفها مثلا أنا الغاشية. هذا ما يلحقني أثم وأنا أجنب عن هذا وأنقول للي أنا أحفظها وأجنب عن أنا هذا.
إيه طيب 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 واضح الآن. أبشر يا محمد تسمعين الجواب.
الله يوفقك إن شاء الله في الدنيا والآخرة.
آمين. ما شاء الله. أم محمد بعد فضل يا أم محمد من أبوظبي. أم محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤال واحد يا شيخ.
فضلي.
بارك الله فيك.
تفضلي
يا شيخ. هل يجوز للزوج إذا بيتزوج على زوجته زوجة ثانية هل يجوز يعني لازم يكون في موافقة الأم لازم توافق أمه وزوجته ولا بس يبلغهم يعني أنه بيتزوج وافقوا ولا ما وافقوا عادي؟
إن شاء الله.
اللي يلزم يعني موافقة أمه وزوجته.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. جمال تفضل يا جمال. راح جمال من ألمانيا. تفضل يا معادل. أم عادل تفضل يا معادل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. ها يا معادل لو سألت يا معادل على طول وما انتظرتي. يلا تفضل يا مزايد.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور أنا بس عندي استفسار. أنا من يومين كنت مسوي عملية.
أيه؟
فكنت تحت تأثير البنج تقريبا يومين فما كنت أصلي خلال هاليومين ما كنت قادرة أني أصلي. فبعدها على طول يتني الدورة. الحين أنا بأعرف بعد ما أخلص الدورة هل يجب علي صلاة اليومين اللي فاتتني؟
يومين ها؟
أيه.
كنت تحت تأثير البنج؟
أيه.
في غيبوبة؟
يعني كنت أقوم بعدين يعطوني مسكنات فأرجع أنام مرة ثانية.
أيوة طيب طيب.
شكرا دكتور.
مرحبا. تفضل يا أم سيف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك بك يا شيخنا.
أهلا وسهلا.
ممكن عندي كذا سؤال.
تفضل يا أختي.
الله يبارك بك. أول سؤال أنا الحمد لله يعني بدأت حفظ من سورة البقرة ومستمرة. هل ممكن أنه مثلا أثناء أنا حافظة بس أثناء صلاة الفرض أنه ممكن أنه أنا أفتح القرآن في حتى أضمن أنه أنا قارية صحيح يعني أنه ما تفوتني كلمة أنا أقرأ من اللي حافظته بس يعني أنه للتأكيد ممكن
طيب.
هذا الشيء
إن شاء الله.
والسؤال الثاني إذا زوج أتى زوجته يعني في نهار رمضان وهو كان ما يعرف هيك العقوبة يعني أنه لازم عليه صيام شهرين متتابعين من القضايا ماذا عليه؟ هو أعطى كفارة لكن هل تجزي هذه الكفارة لو إلا أن يصوم شهرين متتابعين؟
إن شاء الله يا مسيف.
إن شاء الله. بالنسبة صلاة القيام يعني أنا ما بعد صلاة العشاء أصلي بعد السنة أصلي 4 ركعات إن هي قيام وأصلي نهاية يعني آخر الليل على قبل الفجر أصلي 4 والوتر هل هذه تجزي 8 ركعات لو أرجع أصلي بآخر الليل أصلي 8 ركعات كاملة؟
إن شاء الله.
صراحة عندي هواي أسئلة بس نسيت. شكرا جزيلا.
مرحبا أم سيف. مرحبا. تفضل يا منى.
ألو. ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا منى.
أسألك على هاي الأمم اللي راح تجي هسه مثلا هاي الأمم اللي هسه موجودة عدا أمة محمد عليه الصلاة والسلام وين مصيرهم؟ السؤال الثاني أنا قاعدة عند أهلي وعندي أيتام يصير ينطوني فطرة رمضان يعني مصرف الولادي.
أنت فقيرة يا أختي منى ها؟
لو سمحت شلون؟
أنت فقيرة يعني محتاجة للزكاة يعني أنت مستحقة للزكاة.
إيه لأن ما عندي شغل لا أشتغل ولا عندي يعني مثلا راتبة وهاي ما عندي.
إن شاء الله يا منى.
بس هم يعني يصرفون علي يعني يصرفون مع الأكل وملابس بس مرات أحتاج يعني شغلة.
من اللي يصرف عليكي؟
أمي وأخوتي.
إيه إن شاء الله.
سؤالي لك أبويا الله يرحمه قبل ما يموت قبل هذا رمضان عنده رمضان كامل ما صام، لأن هو كل رمضان ما يصوم، الدكتور منعه، عنده كلى وعنده أمراض أخرى، فننطي عنه فلوس أمي واحد من أخوتي يعني يصومون بمكانه.
لكن هو ما كان يصوم أصلا، مانع الطبيب من الصيام.
إيه مانع صار له 4 سنين 5 سنين.
طيب والسنوات الماضية هذه إيش كان يسوي؟ يطعم؟
يطعم وينطي فرض يعني يطعم يوميا وينطي فلوس وراء
طيب.
ينطي ويصوم يرد هو بالشتاء يصوم يعني يصوم بالشتاء على مود النهار قصير
إن شاء الله يا منى أبشري.
شكرا ممنونة منك.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. عندي الأخت أم يعقوب من أبوظبي في السؤال الأخير، تقول بالنسبة تقول لها تتثاءب كثيرا، تقول هل هذا من الشيطان؟ أم يعقوب بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، فالتثاؤب من الشيطان، فإذا كثر التثاؤب على الإنسان فهذا دليل على أن الشيطان متسلط عليه، فينبغي أن يعني يستعمل الأسباب والوسائل الشرعية التي تدفع شر الشيطان، منها الكظم. الكظم بمعنى كتم التثاؤب، ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا، ولذلك الإنسان خاصة في الصلاة إذا تثاءب كظم يعني كتم ما استطاع، وإذا ما استطاع يعني يتثاءب. الأمر الثاني أن يضع يد على فمه بهذه الطريقة، يضع ظاهر كفه كما نص على ذلك الفقهاء، لأن هذا دفع شيء من الأشياء المستقبحة، فيضع كفه بهذه الطريقة. الأمر الثاني أن لا يظهر صوت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المتثائب أن يقول آه آه، قال فإذا قال آه ضحك منه الشيطان. وأيضا أن لا يبقي فمه مفتوحا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يدخل، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قضية آه آه ففيها تشبه ببعض الحيوانات، ولذلك الشيطان يضحك من الإنسان لأنه انتصر عليه وجعله يتشبه ببعض الحيوانات، هذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قضية الاستعاذة ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستعيذ، لكن لو استعاذ خاصة من غلب عليه التثاؤب لا بأس، لأن هذا أمر ذكر صاحب الشرع الذي يوحى إليه أن هذا من الشيطان، والشيطان كما قال جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ما في بأس أن تقولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يبقى أمر آخر يعني يرشد إليه بعض أهل الاختصاص، وهو القيام والحركة والنشاط لدفع هذا الكسل الذي ظهر على الإنسان من خلال هذه الصورة، وهي صورة التثاؤب. سيف من العين يقول نحن عائلة توفي أبونا من 10 سنوات، ترك مال 10 مزارع وبعض الأموال، وصاني قبل ما يموت أني أكون مسؤول عن إخواني جميعا وعن المال. إخواني قالوا لي لا مالك حاجة، وعطوه يقول عطوني حقي، الآن ما أدري هل أنا آثم أم لا. سيف بارك الله فيك. طبعا يا سيف الله يرضى عليك ويبارك فيك، الحفاظ على رأس المال أفضل من الحرص على الأرباح مع ضياع رأس المال، ولا تظن أني أقصد أنا الفلوس اللي تركها الوالد، لا، رأس المال إخوانك، رأس المال الرحم، هذا هو رأس المال. المال هذا مزارع وغنم وبوش وبعرين وبيوت، هذه كلها تروح، هذه من التراب إلى التراب، لكن الرحم إن راح مشكلة ما يرجع، ولذلك رأس مالك في هذه الدنيا هذا الرحم، الإخوة والأخوات والوالدة، ولذلك احرص على الرحم بارك الله فيك. أمر ثاني، طبعا الوالد رحمة الله عليه وغفر الله له وصاك وصية شفهية أخوانك ما اعترفوا فيها ومعهم حق، لأنك أنت صادق، أنت صادق، لكن هم يقولون وين الإثبات؟ كان الواجب على الوالد والآن راح الأمور، ما يقول ما ينفع فيها يا ليت ولو، كان الواجب أن يثبت هذا في المحكمة، يصدر صك أو يروح أو يستدعي مثلا موظف المحكمة إذا كان مريض ويكتب لك وكالة بأنك أنت وصي على أخوانك وعلى أموالك من بعدك من حيث التقسيم. ما حصل، أخوانك الآن قالوا لك يا سيف شيل يدك، يجب عليك أن ترفع يدك وتستسلم لهذا الأمر. لماذا؟ حتى لا تخسر أخوانك. ما أخوانك الآن يقول لك لا إحنا ما سمعنا هذا الكلام، أنت معك ولدك الصغير، الصغير ما يستشهد في مثل هذه الأماكن. يبقى القضية الأخرى وهي تقسيم التركة، تأخذ نصيبك أنت كما يأخذ أخوانك نصيبهم والخوات وحريم الوالد سواء أمك ولا أمهم، لأن فيما يظهر قلت لي بأن أخوانك من أبيك. فلابد على الإخوة هؤلاء أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن لا يؤخروا قسمة التركة، ويجب عليهم أن يعطوا كل ذي حق حقه. فللذكر مثل حظ الأنثيين، أول شيء يعطون والدتهم والدتك يشركونهم في الثمن، يشتركان في الثمن، والباقي يتوزعونها الأولاد البنين والبنات. للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا والله عطوك حقك أنت الحمد لله أنت سلمت الآن وخدت حقك كامل، تقولي والله عطوني بعض الحق، لك الحق الكامل أن تقول لهم عطوني حقي. بقية الإخوة والأخوات اللي هم الآن تأخروا فيها ذكرهم بالله وخوفهم وقل لهم يعني تأخير تقسيم التركة هذا ظلم، الله حرم والوالد رحمة الله عليه ما ترك هذه الأموال وقد كسبها بعرق الجبين وكد اليمين وسهر الليل وتعب النهار، ما يمكن أن تعبثون بها بمثل هذه الطريقة. إذا قالوا والله عندنا مصلحة حنا ناوين شوي بس يعني نتجاوز الأزمة لأن العقار نازل وما في بيع وشيء، هذا حق لهم يعني بالتراضي ما دام الجميع رضي. أما أنت يا سيف ما دام أنهم رفضوا دعواك على أنك وصي عليهم وعلى أموال الوالد لك الاستسلام ما دام ما عندك يعني شيء رسمي، شيء رسمي. ولذلك حافظ على رأس المال وهو بقاء صلة الرحم، والله يعوضك خير يا سيف. أم راشدة من السعودية طبعا يعني سألت عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا عجل الله له إلى آخر الحديث. تقول يعني هي متأذية من أرحامها، خاصة لها أخت والعياذ بالله آذتها وتذهب إلى المشعوذين وإلى الدجالين وبقية إخواني وأخواتي، يعني تقول بأنهم يقفون معها. تقول ما العمل؟ أم راشد بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لما قصيتيه وذكرتيه والله مؤلم ومزعج، ولا شك بأن الإنسان يتمنى أن يبقى الإخوة والأخوات والأرحام على ما أراد الله وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام من البر والصلة ومن التحابب والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يمزق هذه العلاقات أو أن يقطع أواصر الرحم، لأن الله جل وعلا قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. الله جل وعلا أمر بصلة الرحم كثيرا في القرآن، وأعظم الرحم الوالدين، ثم بعد ذلك الأبناء، ثم الإخوة والأخوات. ولكن أنت عندك الآن قضية خاصة مع أخت، لماذا توسعت الدائرة مع بقية العائلة يا أم راشد؟ أنت تقولين والله كلهم وقفوا معها ضدي، أنت تعتقدين بأنك محقة و مظلومة وهم يرون غير ذلك. عموما أختي الفاضلة بارك الله فيك، يمكن سمعتيني وأنا أتكلم مع الأخ سيف قبل شوي وقلت بأن رأس المال في هذه الحياة، لأن الحياة هذه ليست بدار دوام، وهذه الدنيا ليست بدار خلود، هذه محل نجعة ودار نقلة، والثاوي فيها راحل وأيامها مراحل، ويوميا قوافل الموتى إلى الدار الآخرة تزف إلى القبور، نسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله حسن الختام. ولذلك كان الواجب الحفاظ قدر المستطاع على رأس المال وهو الرحم وتحمل هذا. أنت تقولين كيف أتحمل؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله لي أرحام أو أقارب أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ تحداهم، قابلهم بنفس الشيء الأخلاق السيئة، رد عليهم؟ لا، قال عليه الصلاة والسلام إن كنت كما يعني ذكرت فلا يزال كأنما تسفهم المل، المل هو الرماد الحار، ولا يزال عليك من الله ظهير ها ما دمت على ذلك. يعني الله عز وجل يؤيدك وينصرك ويبعث ملائكة تؤيدك. فما قال له النبي عليه الصلاة والسلام رد عليهم مثل ما ردوا عليك، اجهل مثل ما جهلوا، أسيء إليهم مثل ما أساء، وهذا رحم. ولذلك لو أن كل رحم تعاملوا بنفس المنطق وبنفس الأخلاق اللي يتعامل بها الآخرون ماذا بقي؟ ما بقي إلا أن تقوم الساعة. لذلك لابد أن يكون هناك عقلاء، لابد أن يكون هناك أناس ينزعون إلى الحلم وإلى الحلم والصبر والأناة وكتم الغيظ. الله عز وجل يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قل جل وعلا فاصفح الصفح الجميل. قل جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. عموما أنت الآن الوضع منفجر بالنسبة لك، واضح أن المسألة متأزمة. أنا أنصحك يا أم راشد بارك الله فيك أن لا توسعي دائرة القطيعة والمشكلة مع بقية الأرحام. حاولي قدر المستطاع أن يعني تضيقي دائرة الشر منهم، حاولي أن تخففي دائرة الشر من قبلهم، حاولي أن تكسبي بقية الإخوة والأخوات اللي أيدوا أختك هذه اللي تذهب كما ذكرتي والعهد عليك. رويتي لنا قصة ما نعرفك يا أم راشد وإن شاء الله تكونين صادقة، لكن العهد عليك. أنا أتكلم بناء على قولك. اكسبي إخوانك، اكسبي خواتك، حاولي قدر المستطاع أن تفهميهم القصة والحالة. ما أدري يمكن أنت الآن تهزي رأسك تقولين أنا فهمتهم وقلت لهم ولا حد استمع لي. إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. قضية الدعاء والله ما أنصحك يا أخت الفاضل، لأنك إذا دعوتي انتصرتي. عفوا، إذا دعوتي بدأت الله عز وجل الآن يكلك إلى نفسك. صحيح المظلوم نوح عليه السلام قال إني مغلوب فانتصر فانتصر الله له، لكن قضية الردود، قضية الكلام فيهم مثلا، هذا خلاص الإنسان وكل إلى نفسه. لكن إذا كنت صابرة محتسبة وكلت أمرك إلى الله، الله بينصرك سبحان الله. يعني في حوادث كثيرة، شوفي هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة جالسا ورجلان أبو بكر الصديق ورجل يعتدي على أبي بكر بالكلام، وأبو بكر ساكت صامت، والنبي عليه الصلاة والسلام يتبسم وذاك يطعن في أبي بكر ويسب في أبي بكر، وأبو بكر صامت حليم رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، وأبو بكر يناظر ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر رد عليه، فقام النبي وسلم وخرج، فخاف أبو بكر فتبع النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله وأنا ساكت تتبسم، فلما انتصرت قمت، قال رأيت ملكا يدافع عنك، أي الله أيدك بملك يدافع عنك، فلما انتصرت لنفسك ذهب الملك فذهبت أنا. لما انتصرت لنفسك. ولذلك أختي الفاضلة أنت الآن أمام مشكلة، الوضع منفجر بينك وبين إخوانك، أنصحك يا أختي الفاضلة أن تلجأ إلى الله عز وجل. أنصحك بأن تقللي قضية الردود على أخوانك وأخواتك، أو اتركي هذا، وكلي أمرك إلى الله، قولي حسبي الله ونعم الوكيل. ولا تعتقدي مثل ما ذكرت لك يا أم راشد أن أختك هذه اللي ذكرتي أنت حسب الرواية راحت المشعوذين وهي الآن كسبت أكبر عدد ممكن من إخوانك وأخواتك على أن انتصرت عليك. لا والله ما انتصرت عليك أبدا. الانتصار الحقيقي هو مخافة الله عز وجل، الانتصار الحقيقي مراقبة الله عز وجل. قضية أن حشدت أكبر عدد ضدك ما يعني أنها انتصرت، لا والله، هي زادت من شرها وزادت من سيئاتها ولوثت غيرها من الناس الطاهرين الذين ربما بسبب عاطفة أو بسبب سلاطة لسان أو بسبب قوة بيان سحرتهم ببيانها شكلت فريق أمامك. فلا تعتقدي بأن انتصرت، لا والله فعلا يعني انتصرت بشكل مادي لكن بإعانة الشيطان، أما أنت فالله عز وجل معك، الله عز وجل معك. ولذلك الله عز وجل مع المظلوم، مع المظلوم. لماذا؟ لأن الله حرم الظلم، قال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمات يوم القيامة. ولذلك أختي الفاضلة عيشي حياتك، الإنسان ما يعيش في هذه الدنيا إلا مرة واحدة، وكون الإنسان يعيش حياته دائما في معارك واحتراب هنا ومشاكل هنا، أعتقد بأن حياة لا، في الدنيا فيها جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، جنة الإيمان. كلما ازددت طاعة وقرب إلى الله نظرت إلى هذه المشاكل من علو، لأنها ما تسوى شيء ولا يستاهل، تستاهل من الإنسان أن يحزن ويتألم ويقطع الوقت في الرد على فلان وعلى علان. هذا الذي أوصيك به بارك الله فيك، وكل ربك في مسائلك، احرصي على أن لا تتكلمي لا في أختك ولا في بقية إخوانك، حاولي أن تكسبي أكبر قدر ممكن في توضيح الصورة، لا في قضية أنهم يقفون معك ضد أختك الثانية. قولي لهم أنا لا أريدكم والله تشكلون معايا فريق ولا حزب ضد أختي، لا، قولي لا، أنا بس أخبركم، لأن المسلم مطالب بأن يدفع التهمة عن نفسه، الإنسان مطالب يدفع التهمة عن نفسه. اللي قالت أختي تقسمين بالله العظيم إن هذا ما حصل، فقط قولي لهم أنا ما أريد منكم والله تروحون وتقولون لها ولا تعلنون هذا الشيء، قولي لا، أنا وكلت أمري إلى الله. عفيفة من السعودية بارك الله فيها تقول: نحن في مكة إذا أردنا أن نأخذ عمرة نذهب إلى التنعيم، إلى مسجد عائشة رضي الله عنها وأرضاها. تقول: ابني قال لي لا ما يلزم، مو بشرط، ممكن نروح إلى قريب طريق الطائف وكذا، هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب نعم يا أختي الفاضلة، لأن بالنسبة لمن أراد العمرة وهو في مكة لابد أن يجمع بين الحل والحرم، فيخرج إلى أدنى الحل. أدنى الحل هو التنعيم مسجد عائش، لكن ممكن تروحين عرفات، تطلعين أنت وابنك إلى عرفات ومن هناك تحرمين وتدخلين إلى مكة، تروحين للطائف بعد، بس ما تتجاوزين الميقات، تكونين قبل الميقات وادي محرم قبلها، ويعني على طريق الطائف. فكلام ابنك صحيح وسليم بارك الله فيك. عفيفة تقول: هناك أرض أقيم عليها فيلا للبيع، عرضت للبيع لكن قعدت 4 سنوات ما بيعت، بيعت هذه السنة قبل ما كذا، تقول كيف يعني نخرج الزكاة؟ عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة لعروض التجارة تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول، في قول جماهير أهل العلم، ولذلك نص جماهير العلماء على أن في عروض التجارة الزكاة بهذين الشرطين، وهو بلوغ النصاب وحوالان الحول. فكونكم أو كون اللي تسألين عنهم عرضوا هذه الفلة للبيع وجو الناس يسومونها ويطلعون ومضى 3 سنوات أو 4 وما بيعت، يجب عليهم أن يخرجوا زكاة هذه الفلة عن كل سنة من السنوات الماضية. لماذا؟ لأنها من عروض التجارة، ولو جاء أي شخص في لحظة اشتراها باعوها، ولذلك هي معروضة للبيع. أما لو كانوا بنوها وعندهم النية في البيع لكن ما عرضوها في السوق، ما حطوها في المكاتب، ما أعلنوا عنها، ما فيها زكاة. عموما بالنسبة لهم أما وقد باعوها الآن يزكون عن السنوات الماضية، ويقيمون قيمة هذه الفيلا في كل سنة. السنة الأولى قيمتها كم؟ قالوا 1,000,000، يطلعون 25,000. السنة الثانية قالوا قيمتها 700,000، يطلعون يقسمون على 40. السنة اللي بعدها قيمتها 1,200,000، يخرجون زكاة 1,200,000، وهكذا بارك الله فيك. عفيفة تقول: يعني عندي ذهب حابة أقسمه على يعني بناتي وأولادي. تقول: عندي بنات وعندي 3 أولاد، 2 كبار وأمورهم ميسرة ولله الحمد ووظائف. الصغير تقول: لا ما عندي شيء، يعني ممكن أعطي الصغير وأحرم الكبار؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، طبعا تقسيمك الذهب في حياتك يسمى هبة، هذه هبة في الحياة، ولذلك الهبة في الحياة إذا أراد الإنسان أن يهب أولاده يجب عليهم أن يعطي الجميع، يجب عليه إذا كان أب أو أم أن يعطي الجميع، ولا يجوز له أن يميز واحد عن البقية أو مجموعة عن البقية، يجب عليه أن يعطي الجميع. الأمر الثاني أن يعدل بينهم، وأفضل العدل قسمة الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، فتعطينا الذكر نصيب 2، هذا الأمر الثاني. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان بن بشير: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. المسألة الثالثة: إذا حبيتي تعطين يعني مثلا قسم ودون قسم لأنك ترين بأن هذا مقتدر، هذا لا يسوغ لك أبدا، حتى لو كان عندك ولد مليونير ولد لا حالته عادية، لابد أن تسترضي الجميع. فتجي للكبار اللي هم موظفين ما شاء الله وتقول لهم: والله أنا عندي هذا الذهب وحابة أقسمه على أخواتكم وعلى أخوكم الصغير، راضين ولا لا؟ أهم شيء لا تضغطين عليهم ولا يوافقون بسيف الحياء بحيث أنهم يخجلون منك أو شيء، قولي لهم لا صارحوني. الآن الذهب هذا ما يكفي، يعني لو عطيت المجموعة كاملة سينال نصيب كل واحد يعني قدر يسير، وأخوكم مثل ما تشوفون بادي الآن حياته، ممكن أعطي نصيبكم، أنا خصص لكل واحد نصيبه، أنت يا فلان وأنت يا فلان، ممكن أعطي أخوكم نصيبكم؟ إذا قالوا نعم بطيب نفس ورضا ما في بأس، إذا قالوا لا والله أو أنت شعرتي بأنه مستحين وخجلاني منك، لا، احرصي واحذري من أن تحرمي شخص دون الآخر. وطبيعة الأولاد سبحان الله مهما بلغ الشخص الولد موجودين الآن بعض الناس إذا جت الأم تعطي حدا بناتها وهو ما شاء الله موظف وراتبه يمكن 40-50 ألف ها يصير في خاطرة ليش قال ليش عطت ميزة هذه أحيانا العطايا هذه ليس يعني ليس بالضرورة أن يكون قضية كفاية بقدر ما هو يعني يشعر بأن لها رمزية يعني أن والدتي تحبني والدتي ما زالت تقدرني يعني لها رمزية هذا المعنى بارك الله فيه استرضيهم إن رضوا الحمد لله ما رضوا لا ما يصلح يا عفيفة عفيفة أيضا تقول يعني بالنسبة للرؤية في المنام يعني هل رؤية الحق هذه لها وقت معين في الضحى في الليل في شيء أخت الفاضلة الرؤية اللي قرأناه عن أهل العلم فيما يتعلق بمسألة الكون حق لا تلتزم بوقت دون وقت ولا بليل أو نهار أو حالة دون حالة ممكن يرى الإنسان الرؤية رؤية الحق في القيلولة ممكن يرى رؤية حق بعد صلاة الصبح ممكن في الليل ممكن بعد صلاة العصر ما عندنا وقت النبي عليه الصلاة والسلام فصل لنا الفرق بين الرؤية وبين الحلم الرؤية من الله والحلم من الشيطان الحلم هو الشيء الذي يراه الإنسان مزعج مخيف وشيء فيه إحزان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لنا علمنا كيف نتعامل مع الحلم وكيف نتعامل مع الرؤية واعتقد في سؤال آخر طلبت مني أحد الأخوات لعلي إن شاء الله أفصل في هذا وإن كنت فصلت كثير في حلقات كثيرة كيفية التعامل مع الرؤية التي هي من الله وكيفية التعامل مع الحلم الذي هو من الشيطان علي يسأل عن تفسير قول الله تعالى حتى تفيئ إلى أمر الله علي بارك الله فيك هذه هذا ذكرته هذه آية في سورة الحجرات في قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله والمعنى بأنه إذا حصل اقتتال بين جماعتين من المسلمين مثلا الخطوة الأولى الإصلاح بينهما وهذه الخطوة الأولى ولا يجوز البداية بالقتال وإنما يصلح بينهما فإن فاءت إلى أمر الله يعني رجعت ورضيت بهذا الصلح فالحمد لله كفى الله المؤمنين القتال أما إذا أصرت إحدى الطائفتين على ذلك وهم يسمونهم البغاة يكون هناك يعني حكومة قائمة دولة قائمة ولي أمر الناس يعني في دولة ولي أمر تنشق طائفة أو جماعة أو حزب مثلا ويريدون قلب نظام الحكم يريدون كذا هنا يجب هذا يسمونهم البغاة يسمونهم البغاة بشرطين يعني البغاة غير الخوارج البغاة إذا توفر فيهم شرطان أولا أن يكون لهم شوكة ومنعة وقوة والثاني أن يكون لهم تأويل سائغ يعني عندهم مشكلة معشعشة في أدمغتهم وفي نفوسهم فهنا يأتي قضية الإصلاح برفع هذه الشبهة من عقولهم حتى يرجعون إلى جماعة المسلمين يرجعون إلى الشعب بحيث يتركون هذا الأمر هذا اللي يسمون البغاة إن أصروا على القتال مثل ما فعل علي رضي الله عنهم قال لا نبدأكم حتى تبدؤون فلما قتلوا من الصحابة قتلهم في معركة النهروان المعروفة الخوارج لا هم يخرجون على ولاة الأمر بغير تأويل سائغ وفي الغالب أن خروجهم لأجل الدنيا أول مشكلة الخوارج كانت في توزيع الثروة يعني خرجوا على ولاة الأمر بل إنهم أساءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله ذو الخويصرة التميمي قال للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل يا محمد قال ويلك من يعدل إذا لم أعدل أنا أمين من في السماء ولذلك خرجوا وغالب خروجهم يكون بالقول أولا وهو التحريض والثلب والطعن على ولاة الأمور ثم بعد ذلك يخرجون لخروجهم هذا في مسألة البغاة فإن فاءت يعني رجعت الفيء هو الرجوع إلى أمر الله فهنا ينتهي مسألة الاقتتال بمعنى يمنع من أن تقاتل علي يسأل يقول يعني سمعت أحد المحاضرين لما دعا قال سيما الحاضرين والحاضرات أخوي علي المقصود بسيما هنا يعني أخص الحاضرين والحاضرات يقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات سيما الحاضرين معنا والحاضرات يعني أخص بدعاء الحاضرين والحاضرات علي يقول هل ورد يعني صلاة ركعتين قبل الخروج والدخول قبل الخروج من المنزل وعند الدخول إلى المنزل؟ الجواب نعم، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من صلى ركعتين قبل أن يخرج من منزله فإنهما يمنعانه مخرج السوء، ومن صلى ركعتين عند دخوله فإنهما يمنعانه مدخل السوء. أمة الله من العراق تقول يعني عندهم أرض من 18 سنة، تقول الآن الوالد باعها ما تم عليها حول علشان يشتري بيت، هل فيها زكاة؟ الجواب لا يا أمة الله. شفت الفرق بين سؤال الأخت عفيفة وسؤالك؟ عفيفة قالت عرضوها 3-4 سنوات ويأتون الناس ويروحون وما باعوها، قلنا فيها الزكاة. والدك وضع الأرض وقال لا أنا ما أعرضها للبيع، بعد 18 سنة باعها مباشرة بيعت، ما فيها زكاة، بارك الله فيك. لكن المبلغ اللي حصل الوالد يستقبل في سنة جديدة 12 شهر قمري، إذا ما اشترى في بيت وبقي المبلغ عنده ومر عليه سنة كاملة يجب عليه أن يخرج زكاة هذا المبلغ في كل عام. أمة الله من العراق أيضا تسأل عن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، تقول ما معنى المشتبهات؟ أخت الفاضلة، هذا الحديث حديث صحيح وهو من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، إن الحلال بين، الحلال بين، الخبز حلال، الزواج حلال، شرب الماء حلال، حلال، هذا حلال. وإن الحرام بين، الخمر بين حرام، الزنا، السرقة، وبقية الأشياء. وبينهما مشبهات، هذه لفظة صحيحة، مشبهات، وفي لفظ مشتبهات. المشبهات من الشبهة، والشبهة هي التردد بين كونها حلال أو حرام، هذا معناه، التردد بين كونها حلال أو حرام. والشبهة إنما سميت شبهة لاشتباهها بالحق، لأن صورتها صورة حق لكن متردد كونها حلال أو حرام. هذه طبعا العلماء ذكروا لها صور كثيرة، صور كثيرة، منها مثلا مسألة الخلاف القوي عند العلماء، ذكر هذا ابن رجب وغيره من أهل العلم ممن تصدوا لشرح هذا الحديث. يعني مثلا مسألة فقهية فيها قولان لأهل العلم، كل قول يحمل أدلة متكافئة، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، فهنا هذه من المشتبهات. في قاعدة عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب، بمعنى أنك تتركينها، لماذا؟ لأن اشتبهت عندك، وهذا في الخلاف القوي وليس في الخلاف الشاذ الضعيف. يعني عندي مسألة مثلا لا نكاح إلا بولي، جماهير العلماء يقولون بأن نكاح المرأة من دون ولي باطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل. عندي قول آخر فقهي قالوا لا، يجوز للمرأة أن تزوج نفسها. هل هذا من المشتبهات؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الخلاف ضعيف، وقول جماهير أهل العلم على أن المرأة لا تزوج نفسها، هذا من الخلاف الذي لا يجوز للإنسان أن يقول والله أنا هذا خلاف متردد فيه. شرب النبيذ مثلا جمهور الفقهاء على أنه حرام وخمر، بعض الفقهاء يذهب إلى كذا، هذا لا يجوز يقول والله مشتبهات، لا، لأن الخلاف ضعيف. لكن عندنا مثلا لمس المرأة هل ينقض الوضوء ولا لا؟ الخلاف قوي، الخلاف قوي، صحيح الراجح بأنه لا ينقض الوضوء، لكن شخص يقول والله أنا بأخرج من الخلاف خليني أتوضأ، ها، له ذلك. عندنا مسائل كثير، هذا هو المعنى. الله يبارك فيك ويحفظك فيما يتعلق بالأمور المشتبهة. أيضا معاملات مالية، يعني مثلا خاصة نحن في هذا الزمن كثر النشاط التجاري والمعاملات المالية، تأتي معاملة مثلا في الأسهم أو السندات مثلا وفيها خلاف قوي بين الفقهاء المعاصرين، منهم من يجيز منهم من يمنع. الآن الموقف أنا بالنسبة لي أني أتقي الشبهة، ما دام أن القول الأول عنده أدلة والقول الثاني عنده أدلة أيضا، حتى أترك، يعني لا أدخل في الشبهة، أترك هذا الأمر. كذلك الاقتراب من الأشياء المحرمة، شوف لاحظ الحديث، تتمة الحديث وبينهما أمور مشبهة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ضرب مثل عليه الصلاة والسلام قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الراعي في منطقة محمية، فيأتي الراعي بالغنم حول المنطقة المحمية، يوشك أن تدخل الغنم إلى هذا الأمر المحمي. كذلك الإنسان اللي يتتبع الشبهات جزما أنه سيقع في الحرام. هذا هو المعنى. بارك الله فيك. أبو محمد من السعودية بارك الله فيه يقول: سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عطس الطفل عنده يقول له بارك الله فيك ولا يقول يرحمك الله، هل هذا صحيح؟ أبو محمد بارك الله فيك، في حدود اطلاعي وحدود علمي ومعرفتي بأن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا تخريج من لبعض الفقهاء رحمهم الله تعالى، قالوا بأن الطفل ليس عليه ذنب ولا خطيئة، والقلم لم يجري عليه يعني تسجيل الحسنات والسيئات، ولذلك إذا عطس كيف يقال يرحمك الله وهو ما عليه ذنب؟ يرحمك إذا قال الحمد لله يقال يرحمك الله ويرد كذا. هذا تخريج لبعض الفقهاء، أما كونه يعني ينسب إلى النبي ويسند إلى النبي، أنا لا أحفظ في هذا شيء في حدود علمي واطلاعي. الذي أحفظه بأن كل من عطس سواء كان طفلا أو كبيرا ذكرا أو أنثى، إذا عطس وقال الحمد لله يقال له يرحمك الله ويرد ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وبعدين يرحمك الله ليس يعني فقط في قضية الذنب والخطيئة، يرحمك الله رحمة يعني عامة واسعة، رحمة الله وسعت كل شيء. يرحمك الله في ذاتك، في عقلك، في قلبك، في علمك، في حياتك، يعني لا نحصرها على معنى واحد. ولذلك علموا أطفالكم إذا عطسوا أن يقولوا الحمد لله، وردوا عليهم قولوا يرحمكم الله، وعلموهم كيف يردون، يقولون يهديكم الله ويصلح بالكم. أبو محمد يقول: سمعت بعض الناس يعني يقول بأن هناك صلوات تجمع يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير سفر ولا مطر ولا خوف، هل هذا صحيح؟ أبو محمد بارك الله فيك، هذا الحديث عندنا في الصحيح، في صحيح البخاري، حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عباس أنه جمع في المدينة بين الظهر والعصر لوحدهما وبين المغرب والعشاء لوحدهما، ها، في المدينة من غير مطر ولا سفر ولا خوف، ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولما سئل ابن عباس قال أراد ألا يحرج أمته. جمهور العلماء يقولون إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام لمن عنده عذر وهو مقيم، مثل إيش؟ المرض، لأن يعني ثبت في أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لبعض من به عذر ومرض مثل المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين، أن تجمع بين الصلاتين. أما أن يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميع، هذا ليس فيه دليل عندنا أبدا، ما عندنا دليل على أن الصلوات هذه تسرد بهذه الطريقة في الليل ولا في النهار بهذه الطريقة، وإنما يجمع بين الظهر والعصر من دون قصر إذا كان الإنسان مقيم لحاجة. ما هي الحاجة؟ مرض، إنسان مريض، طبيب عنده عملية، العملية ساعة اثنتين، ويعلم بأن العملية تستغرق 4-5 ساعات، زين، قال ممكن أجمع أقدم العصر مع الظهر؟ نقول له نعم، لأن كيف يترك المريض والمحافظة على الأنفس المعصومة من أوجب الواجبات. نقول له اجمع قدم العصر مع الظهر وادخل غرفة العملية. حارس على منشأة، زين، هذا الحارس لو ترك هذه البوابة مشكلة، والآن يقول والله أنا الدوام حقي الساعة 1، ممكن أقدم العصر مع الظهر؟ نقول نعم ممكن. امرأة مستحاضة يكلفها قضية الطهارة، ممكن تجمع. شخص الآن مريض أجرى عملية ويصعب عليه الذهاب لدورة المياه والوضوء كذا، ممكن يجمع الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء، هذه لوحدها الصلاة النهارية وهذه وحدها للصلوات الليلية. الأخت منى من العراق بارك الله فيها. طبعا منى تسأل تقول يعني بالنسبة للأمم الموجودة ما مصير الناس يوم القيامة؟ منى بارك الله فيك، يعني أنت تقرأين القرآن وكلام ربنا جل وعلا واضح في مثل هذا. الله عز وجل خلق الناس وأمرهم بتوحيده وعبادته وبعدم الإشراك به، ولذلك كل من لقي الله موحدا بحيث لا يشرك، لم يشرك بالله الشرك الأكبر، وإنما لقيه على التوحيد حتى لو كان عنده بعض الذنوب والآثام، فإن مصيره الجنة ولو عذب في النار على بعض الكبائر. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قل جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن لقي الله موحدا مؤمنا وإن كان عنده بعض الخطايا والذنوب فالله جل وعلا يجعل مصيره إلى الجنة. إذا لقي الله فهو تحت مشيئة الله بالنسبة للذنوب والآثام والخطايا التي هي دون الشرك، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على قدر هذه الذنوب والآثام. أما من لقي الله مشركا به، عبد غير الله أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، فالله جل وعلا حرم عليه الجنة، حرم عليه الجنة. ولذلك نصوص القرآن كثيرة. لماذا؟ لأن أعظم شيء أمر الله به هو عبادته وحده ولا شريك له. قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال جل وعلا في أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني وحدوا ربكم. فأي عبادة تصرف لغير الله أو يجعل واسطة بين، يجعل الإنسان بينه وبين الله واسطة بحيث يتقرب إلى الله من خلاله، كأن يأتي إلى قبر ويقول اشفع لي عند ربك، إلى المقبور يقول له هذا أشرك بالله الشرك الأكبر، أو يطوف على ضريح مثلا، يطوف كما يطوف حول الكعبة، هذا شرك بالله، أو ذبح لغير الله للجن، أو ذبح لبعض المقبورين، ذبح وأراق الدم تقربا إليهم، هذا شرك بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أختي الفاضلة هذه القاعدة، من لقي الله مؤمنا موحدا غير مشرك به الشرك الأكبر فالله جل وعلا وعده بجنة عالية، حتى لو لقيه ببعض الذنوب والآثام فالله يغفرها أو يعذبه على قدرها ثم يرده إلى الجنة. أما من لقي الله مشركا به ولو جاء بعبادات عظيمة ولو جاء بتأله لكن أشرك بالله شركا أكبر بحيث صرف العبادة لغير الله فمصيره النار كما قال الله، وليس أنا الذي أقول وإنما الذي قاله الله عز وجل في كتابه. لا إله إلا الله. والله سامحوني، والله سامحوني، المخرج يقول لي فعلا أم محمد ما شاء الله، سامحوني والله أنا قفزت الظاهر أني قلبت الورقة. أم محمد من العراق سامحيني، محمد من السعودية سامحيني، ومحمد من أبو ظبي أيضا سامحيني، أم زايد، أم سيف، ها الظاهر منى من العراق حظها طيب اليوم، لكن إن شاء الله بكرة بإذن الله غدا في أول البرنامج أرجع وأجيب إلى الأخت أم محمد اللي هي من العراق. أعتذر اعتذار شديد، والأخطاء هذه تحصل، ونسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.